إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرحنا الحديث الأول من حديثين أوردهما الإمام البخاري تحت باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وهو حديث وهو ما أخرجه بسنده إلى الزبير بن علي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقلنا كلاما كثيرا مفاده أن الأمر يتضح على وجه جلي إن أردنا أن نجمع جميع ما ورد في الباب، وقد أومأنا إلى كثير منه، فذكرنا في آخر ما ذكرنا في آخر الدرس الماضي الرسم البياني. لو أردنا أن نعمل رسم بياني لهذا الحديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، ومع ما ورد من فضل وهو نشر الإسلام وأن الإسلام سيصل كل مكان وأن القسطنطينية تفتح قبل الرومية وإن الله زوى لأمتي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملكها سيبلغ ما زوي لي منها، والحديث في صحيح مسلم، إلى آخر ما يمكن أن نذكر. فذكرنا الرسم البياني، قلنا أعلى نقطة تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرسم ينزل إلى عهد الخلفاء الراشدين الأربع، ثم ينزل والنزول، ويبقى الرسم في انحدار، وبعد هذا النزول يصبح ينزل ويصعد ينزل ويصعد، لكن إن صعد فلا يمكن أن يصل إلى النقطة التي بلغها الخلفاء الراشدون، فسيبقى الأمر دون الخلفاء الراشدين قطعا إلا آخر الزمان تكون هنالك خلافة على نهج النبوة، ولا يلزم من أن تكون على نهجهم أن تكون بعزهم وسؤددهم وقوتهم والخير الذي اجتمع لهم. وذكرنا استشكالا لا بد أن يبقى طالب العلم ذاكرا له، استشكال وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، وعمر بن عبد العزيز يسوى ملء الأرض من الحجاج، والنبي يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، أو أنس يقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك؟ ذكرنا أثرا لابن مسعود أن النبي لا يريد خيرا مالا عاما أخصب من عام، ولا كثرة مال يصيبه أحدكم، وإنما يريد العلم. يذهب فقهاؤكم في رواية أخرى يقول ابن مسعود فيسأل الناس فيفتون بالرأي فيسلمون الإسلام، متى الناس ابتعدوا عن هدي عن الهدي عن الوحي، متى الناس ابتعدوا عن الأدلة واخترعوا لأنفسهم آراء عندهم وعبدوا الله بها وتركوا الآثار وتركوا الأدلة، بدأ الهلاك. الهلاك في الأمة تجتمع على التوحيد، تجتمع على السنة، تجتمع على الوحي، فإن افترقت فاخترعت وافترعت أقوالا من رؤوسهم، فهذا الويل لهذه الأمة إن وصل الحال إليها إلى هذا الحال. هذا مفاد حديث أنس، وأردت أن أربط الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة ونريد أن نتلمس الصلة بين حديث أم سلمة والحديث السابق، ونتلمس أيضا لماذا وضع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أم سلمة في هذا الباب. الباب باب لا يأتي زمان إلا الذي يليه شر منه، إلا الذي بعده شر منه. ظاهر الصلة بحديث أنس ظاهر جدا، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، فالبخاري أخذ التبويب. لكن حديث أم سلمة خفي، نحتاج أن نتلمس نسمع الحديث مرة أخرى ونتكلم عليه بالإجمال، ثم نبدأ نتكلم في التفصيل على بعض ما في هذا الحديث من إشارات، وهذه الإشارات تفيد على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان عارفا بأثر ابن مسعود، وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول من خلال وضع هذا الحديث على إثر الحديث الذي قبله، يقول بأثر ابن مسعود السابق، وأن المفاضلة بالعلم وليست بكثرة المال وبكثرة الخيرات الموجودة أو التي ستوجد في آخر الزمان. نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت حارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقن صواعق الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة.
هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورده من طريقين، قوله حاء ما بعد حاء طريق أخرى وشيخ جديد الإمام البخاري، فالشيخ الأول أبو اليمان والشيخ الثاني إسماعيل بن أبي أويس. والعجيب في أمر الحديث أن الإسناد الأول، أين يلتقي الإسنادان؟ أين يلتقي الإسنادان؟ في أي راوي؟ طلبة علم الحديث، طلبة صحيح مسلم. أين يلتقي الحديثان؟ الإسنادان أين يلتقيان؟ ابن شهاب الأول الزهري والثاني ابن شهاب، وهو هو. لكن العجيب من أمر البخاري أنه وصل إلى ابن شهاب في الإسناد الأول بواسطتين، ووصل إلى الزهري في الإسناد الثاني بأربع وصائف. في الإسناد الأول أبو اليمان وشعيب واسطتان عن الزهري، الثاني إسماعيل حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية، فراس بطن من كنانة، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة. إيش إعراب فزعة؟ إعراب فزعة إيه؟ حال، حال النبي استيقظ وحاله فزع، وفزع صلى الله عليه وسلم بسبب أنه أن الله أطلعه على الغيب في المنام، وكان يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أطلعه الله تعالى على حال لم يعرفه من أمته، ففزع من هذا الحال، فزع النبي من حال أطلعه الله تعالى عليه بوحي، فكان حاله صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه بسبب ما رآه في منامه، ولا بد أن يتحقق في يوم من الأيام.
من الأيام كان حاله فزعاً بسبب الخيرات التي تنال هذه الأمة. ليتنا كنا فقراء ولم نطبع بنا الأدم. أيما أفضل لنا أن نكون فقراء وطمع الأعداء بعيد عنا، أما أن نكون أغنياء ونعيش والخيرات ليست في أيدينا؟ أيما أفضل؟ هذا الأول. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث عجيب يأتي التنبيه عليه بعد قليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة فقال متعجبا: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من خزائن الدنيا وكثرة المال، ماذا أنزل الله من الخزائن. فأنزل الله من خزائن الدنيا وكثرة المال الشيء الكثير، وهذا سيحصل لأمته في آخر الزمان. في زمنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري في حديث عوف بن مالك الأشجعي: يا عوف، اعدد ستا بين يدي الساعة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل صافقا، وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل صافقا. 100 دينار يعطى في آخر الزمان ويظل صافقا، ليست يعطيه. والـ100 دينار في ذاك الوقت لعل أهل المدينة مجتمعون لا تكون عندهم، فكان المال قليلا وكان الجوع شديدا، وكان النبي يبيت الليل والليلتان ولا يدخل جوفه شيء، ويمر الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته النار، وكان أبو هريرة يسرع على عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الجوع. فكان الحال في ذاك الوقت كان فيه فقر وفي شدة. فالنبي أطلعه الله تعالى أنه آخر الزمان تكثر الخيرات، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن من الأموال والخيرات، وماذا أنزل من الفتن. الفتن القتل والخوف وعدم الأمان، مما يجعل الناس يفتنون عن دينهم ويتفرقون فيما بينهم، وتكثر البغضاء والشحناء بينهم. ماذا أنزل على صيغة الماضي، ماذا أنزل من الفتن، يعني في ذاك الزمان ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا المال ولا رأى الفتن. وهذا مما أطلع الله نبيه عليه، إذن لا بد أن يتحقق وأن يكون، فلم يكن شيء من ذلك في زمانه، فلازم ذلك أنه سيكون في المستقبل. ومعنى هذا أنه كلما مضى الزمن كلما اشتدت الفتن. ولهذا الأمر ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب: ماذا أنزل من الفتن، ما وقع، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقع في آخر الزمن. والفتن ستنزل وتكثر، والمال سيبقى كثيرا. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، إذن ليس شر منه في المال والفقر والحاجة، هذا التحصيل حاصل مراد بالحديث. وهذا يشير إليه أثر ابن مسعود: لا أريد عاما أخصب من عام، أو عاما أمطر من عام، ولا كثرة مال يصيبه أحدكم، ولكن العلم. بلا شك أن آخر الزمان يكثر المال، وورد في هذا الحديث كثيرة، سأذكر لكم بعضا منها وأركز على حديثين يتكلم فيهما بشيء من بسط للحاجة إليهما. الأمر الأول ورد عن أبي هريرة وعن جابر، وأسوق اللفظين، والحديث الأول عند الإمام مسلم في صحيحه، أسند ذكر بسنده وأخرج بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أو مصر منعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. حديث جابر فيه زيادة مهمة، والزيادة في أمرين، وهو عند مسلم أيضا. في جابر، حديث جابر سئل لما قال: منعت العراق درهمها ودينارها، قيل لجابر: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. ثم ذكر الشام، فقيل له: من قبل من منعت الشام مديها ودينارها؟ فقال جابر: من قبل العجم. قال: من قبل الروم. العراق تمنع من قبل العجم، والشام تمنع من قبل الروم. والزيادة الثانية في حديث جابر قال: ثم يبعث الله إماما يحث المال حثوا ولا يعده عدا، يريد المهدي. فإذا هذا المنع الذي ذكر في الحديث أن العراق تمنع خيراتها ويمتنع أهلها من الخيرات التي فيها، من الذي يمنعهم؟ قال: العجم. والعجم أقوام لا عرق لهم، تجمعهم العجمة، عجمة اللسان، وأنسابهم خليط مزيج، أقوام شتى لا يردون إلى عرق واحد. وفي حديث جابر إشارة إلى أن هذا المنع يكون قبل المهدي، فليس هو المنع الذي حصل أيام التتار أو ما شابه. وأما بعد أن تدفع العراق أو أن يأخذ العجم خيرات العراق، فإن الروم يمنعون الشام خيراتها. فقيل لجابر: من قبل من؟ قيل: من قبل الروم. والروم نسبة إلى العيص ابن روم ابن إسحاق، وهؤلاء قوم لهم عرق، لهم نسب، قوم يجمعهم نسب فيما بينهم. هؤلاء هم الذين يمنعون أهل الشام قبل المهدي الخيرات، خيرات بلادهم. وأما مصر فلم تذكر من المانع في الحديث، فقد بحثت طويلا وأظن أني لم أترك كتابا مطبوعا أو مخطوطا مما وقع تحت يدي، لأبحث من الذي يمنع أهل مصر الخيرات التي في بلادهم، فلم أجد ما يسعف، ولم أجد أن ذلك مذكور في أي طريق من طرق الحديث. الشاهد أن الخيرات مع كثرة وجود الخزائن، إلا أن هذا لا يمنع من وجود الفتن. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم قال: ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ثم قال: وماذا أنزل من الفتن؟ فالفتن لم يرها صلى الله عليه وسلم، والفتن لابد أن تقع بعده صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة وجود الخيرات لا يمنع هذا من وجود الفتن، بل قد تكون هذه الأموال وهذه الخيرات سبب من أسباب وقوع الفتنة في الأمة، ولا سيما إذا أخبر النبي بذلك فلا بد أن تقع بعض الأحداث، وهذا يتضح جليا في حديث أبي هريرة وهو عند البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الثاني: يوشك الفرات أن يحثر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا لفظ الصحيح. الفرات، نهر الفرات، يوشك في آخر الزمان أن ينكشف عن كنز من ذهب، وفي لفظ يحثر عن جبل من ذهب، وفي لفظ عن جزيرة من ذهب. هذه كلها ألفاظ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ مسلم في صحيح مسلم: يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية عن مسلم قال: إن رأيته فلا تقربنه. وفي رواية: فيبعث إليه ثلاثة خلفاء أبناءهم، فتكون عنده مقتلة عظيمة. وفي رواية عند أحمد: فإن أدركت ذاك الزمان فلا تكونن من الذي يقاتل عليه. يأتينا باب مطول في البخاري في كتاب الفتن أن الفتن من جهة الشرق، وأن الفتن من جهة العراق، وأن العراق في هي التي تنبعث منها الفتن، ويأتينا هذا مفصلا وسنأتي على ذكره. لكن الشاهد أنه في آخر الزمان حتى الأنهر بسنة الله جل في علاه، حتى نهر الفرات، فإنه ينحسر وينكشف عن ذهب، عن كنز، أو عن جزيرة، أو عن جبل من ذهب، وتكون عنده مقتلة عظيمة. فالمال كثير والناس يطمعون، ومع كثرة المال فإن الفتن تشتد، وإن القتال وزهق الأرواح والهرج والمرج يكثر، لأن القوم إنما يتبعون شهواتهم، وإنما يعيشون من أجل نزواتهم، وهم لا ليسوا بحريصين على أن يقيموا دين الله سبحانه وتعالى، فهم بعيدون عن الخير، بعيدون عن العلم، يتقاتلون على الدنيا وما شابه. فالنبي يرشدنا إلى أن نعتزل هذا القوم، هؤلاء القوم. من المفاهيم المغلوطة التي تقع عند كثير من الناس ويكررها بعض العقلانيين أن الفرات يحصل عن ذهب، عن كنز من ذهب. قالوا يعني إيش الذهب؟ يعني بترول، الذهب الأسود البترول. وهذا الكلام في الحقيقة غلط، وغلط كبير، لأننا ينبغي أن نفهم الأحاديث كما فهمها المخاطبون بها وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث نصت على جبل من ذهب، على كنز من ذهب، وكلمة جبل لا تحتمل البترول أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والبترول ليس بذهب لا في اللغة ولا في الحقيقة، وتسمية بعض الناس له بالذهب الأسود من أجل أنه يعني يحسن المال ويكثر المال، أما هو ليس بذهب، البترول ليس بذهب لا في اللغة، وهذا يبعد أن يكون المراد هو الذهب. والنبي أخبر أن الفرات، فحدد المكان، ويحسر يعني إيش يحسر؟ يعني ينكشف، وينكشف عنه بذهاب مائه، فيظهر الجبل بارزا على وجه الأرض. وهذا لم يكن إلى الآن، هذا الانحصار انكشاف الجبل للآن غير موجود، فأن يقال المراد به البترول الذي حصل هذا أيضا بعيد. والذي جاء في الحديث تخصيص الفرات بالنص وبالذكر، ومن المعلوم أن مجرى نهر الفرات والفرات ليس فيه بترول، والبترول كثير موجود في مشارق الأرض ومغاربها، موجود في العراق وغير العراق. فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العراق على وجه الخصوص دل على أن المراد انحصار حقيقي عن ماء، وانعدام ذاك المكان من هذا الماء، ثم يظهر من تحت هذا الماء الجبل. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حفر الجبل تقع مقتلة عظيمة، وفصل لنا في المقتلة، وهذا مما لم يكن حتى الآن. فهذه كلها، والنبي يخبرنا أن من حضره فلا يأخذ منه شيئا. فلو كان بترول يعني كيف يأخذ البترول؟ البترول يحتاج إلى تكرير، يحتاج إلى أشياء. فهذا ذهب، ذهب حقيقي، فليس المراد به بترول قطعا. فالذين يقولون المراد بالبترول هذه أوجه كلها ترد عليهم وتجعلنا نقول أنهم لم يفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض بني سليم سيظهر فيها أيضا ذهب وكنوز ذهب إلى آخره، والأحاديث واردة في هذا، ولا أريد أن أخرج عن الموضوع الذي أنا بصدده. لكن الله جل في علا أطلع نبيه ماذا أنزل من الخزائن من الخيرات والأموال، ماذا أنزل من الفتن، الفتن لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن تقع في آخر الزمان، إذن لابد أن يكون الزمن الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه الفتن. الأحاديث الواردة في كثرة المال آخر الزمان كثيرة جدا، أنقل لكم على وجه العجلة يعني شيئا منها. مثلا في صحيح مسلم برقم 1013 حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. آخر الزمان تكون المال. وقبل هذا قاتل قتل من أجل المال، قاطع الرحم قطع من أجل، قطع رحمه من أجل المال، والسارق سرق من أجل المال. المال يفقد الناس عقوله، أن المال في آخر الزمان والناس يتلهفون على الأموال، تضيع عقولهم وتضيع ويضيع دينهم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتنة أمة المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيبحثون عن المال والمال يكثر بين أيديهم. وأنت يا عبد الله إذا أردت المال الكثير، ما فائدة المال دون أن يكون عندك مبدأ، دون أن تتقي الله عز وجل، أن تتقي الله في هذا المال. وفي أيضا مسند الإمام أحمد والحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن، فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر، وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها. مات شيخ في بني فلان، ماتت عجوز في بني فلان، ويسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض منه آية. وتقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم، يمر بها الرجل فيضربها برجله ويقول: في هذه كان يقتتل من كان قبلنا، وأصبحت اليوم لا ينتفع بها. وفي أيضا عند أحمد: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيكم فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه، لا حاجة لي فيه. وكذلك عند أحمد من حديث حارثة بن وهب: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. والأحاديث في الباب كثيرة وكثيرة جدا، ولست بصدد أيضا التفصيل والتطويل في هذا، لكن همي أن أقول أن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل من الخزائن، هذا حصل سيحصل في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. هذا الذي كان يخشاه النبي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله نبيه على ماذا ينزل من الأموال آخر الزمان، ومع الأموال تكون الفتن، ماذا أنزل من الخزائن من الفتن. فلما أطلع الله نبيه على الفتن ورآها وتحقق من وجودها كأنه يراها رأي العين، عمل النبي صلى الله عليه وسلم إجراء وقائيا من أجل أن يحمي نفسه وأن يبعد الفتنة عن أمته. فقال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الأجرات، صواحب مفعول به هن الموقظات، من يوقظهن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين. كم زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كم زوجة تزوج؟ النبي عقد على 13 امرأة وطلق اثنتين قبل الدخول بهما، فدخل على 11 وماتت اثنتان في حياته، فمات عن 9. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل ب11، وهن رضوان الله تعالى عليهن أمهاتنا إن كنا مؤمنين، ونحن إن شاء الله من المؤمنين، فنحب أزواجه صلى الله عليه وسلم كحبنا لأمهاتنا وزيادة. ومات صلى الله عليه وسلم عن 9، وهؤلاء 9 7 منهن هن أصحاب الحجرات، فكان 7 نسوة منهن عائشة وأم سلمة وحفصة، كنا بجانب بعضهن بعضا في المسجد النبوي، جنب المسجد النبوي، وهن مدفونات في أول البقيع. أول ما تزور البقيع لما تدخل أول 7 قبور بجانب بعضهن بعضا هن أمهات المؤمنين 7، عشنا معا ومتنا في مكان واحد رضوان الله تعالى عليهم. واثنتان منهن كنا بعيدات، فالنبي بات في حجرة واحدة منهن. فلما أطلع الله نبيه على هذه الرؤيا، ماذا أنزل الله آخر الزمان من الفتن ومن خزائن الدنيا وخيرات الدنيا، فكان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لرد الفتن قال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا. إيش يعني يصلينا؟ يصلينا صلاة قيام الليل. فإذا يستفاد من الحديث أن صلاة قيام الليل سبب من أسباب البعد عن الفتنة. العبادات بالجملة سبب من أسباب البعد عن الفتنة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العبادة في وقت الفتنة، وذكرت لكم هذا في أكثر من مرة وأعيده وهو مهم، وفي الإعادة إفادة وفي التكرار وفي التكرير تقرير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: العبادة في الهرج في وقت الفتنة كهجرة إلي، من أقبل العبادة في وقت الفتنة كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. ويقول: ما بعث الله النبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر أو قال فاضربوا عنق الآخر. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر لنا الفتن واشتدادها ذكر لنا أشياء قبلها وشاهدها. قال ما بعث الله النبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه وينذرهم شر ما يعلمونه. فمع وجود أناس يعملون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلمون الناس الخير ويحذرونهم من الشر تقل الفتنة وتزول الفتنة. ومع وجود الإيمان بالله واليوم الآخر وأن تحب الناس ما تحبه لنفسك وأن يجتمع الناس على ولاتهم ولا يخرجون عليهم ويقتلون المخالف والخارج فهذا كله من أسباب اجتماع الكلمة ومن أسباب الوحدة ومن أسباب محاربة الفتنة. فالنبي ما ينطق عن الهوى. فقبل أن يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة واشتدادها وأن الفتنة تأتي ثم تذهب ثم تأتي والمؤمن يقول هذه مهلكتي علمنا وأرشدنا إلى الأسباب التي نبعدها عنا. إنه ما بعث الله النبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. علمونا في المدارس وأنا ممن درس هذا أظن المدارس المناهج اشتغل علمونا أن النبي الذي أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ والرسول الذي أوحى الله إليه وأمر بالتبليغ. والنبي يقول في هذا الحديث وهو عند مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه. إذن غلط أن نقول النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ. أنت يا طالب العلم إن تعلمت العلم ولم تبلغ تهلك فما بالك بالنبي. فهذا التعريف غلط بنص الحديث. فقبل أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن اشتدادها أخبرنا أن الأنبياء يأمرون لهم يحبون الخير للناس ويجهدون في تقريره وتقعيده وتأصيله وبيانه ويحذرون الناس من الشر ويجهدون في تفصيله وبيانه. فهذا سبب من أسباب البعد عن الفتنة. ثم بعد ما ذكر الفتن قال من أحب أن يدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله تعالى على الفتنة على الفتن وماذا سينزل من السماء من الفتن قال من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم كي يصلينا أي كي يصلينا قيام الليل. فقيام الليل يدرع الفتنة. باجروا بالأعمال الصالحة تعجلوا في الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا حال الناس آخر الزمان. الدين عندهم ايش الدين عندهم؟ شكليات مظاهر. وإلى الله المستقبل.
مرت العزيز لما أرادت الفاحشة من يوسف استعظمت على شاب غريب فقير تطلبه سيدة بنت والي، تطلبه زوجة الوالي أو زوجة الملك لفاحشة فيترك الفاحشة. إيش قالت عنه؟ قالت إن هو إلا ملك. الملك من أين يؤخذ؟ من الأديان أم من حياة الناس؟ ملك الأديان. فهي ذكرت وعللت سبب عدم فعل الفاحشة من الدين، ملك، إن هو إلا ملك. فيصبح الدين عبارات، تصبح الدين عبارات إيش؟ لا حقيقة لها، تفرض، تستخدم لكي تروج الشهوات ولكي تحصل المنافع. بعض الناس لا يعرف الصلاة ويشرب الخمر، ومجرم يرى من واحد مصلي شيء، لا رجل اتقي الله، لما تأتي الدنيا يقول اتقي الله، تدري شو إيش تتقي الله؟ أنت لو كنت تعرف تقوى الله تستطيع أن تتلفظ بها، لا يصلي، يشرب خمر، يأكل ربا، مرتكب الموبقات، لا يصوم، ليس خاطر في باله الحج، لما كان يطمع بمال أو بمصلحة فمنعت عنه فلم يجد أن يخاطب من أمامه إلا أن يقول له إيش؟ يا رب اتقي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقول امرأة العزيز إن هو إلا ملك، يصبح الدين كلمات مفرغة من الخير، لكن كلمات ليروج الباطل. قد تجد امرأة متبرجة وهذا حاصل، تقول لامرأة متسترة مش حرام عليك هيك عاملة بحالك في الشوب؟ هي مشلحة لا تلبس شيئا، رأت أخت لها أو قريبة أو جارة أو صديقة تلبس الخمار وصاحب الستر، مش حرام عليك تعملي هذا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حرام، تكون حرام. من أين نعرف الحرام من الحلال؟ فأصبح كثير من الناس من شدة خوضه في الفتنة وبعده عن العبادة والطاعة أصبحت الفتنة تتربع في مفاهيمه وفي قلبي وفي عقلي، نكست الموازين وقلبت الأحوال وتغيرت، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الكلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا يراد به، ممكن أن يراد به كاسية عارية، يعني تستر بدنها سترا غير الكامل، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. وفي رواية عن ابن حبان قال فيها صلى الله عليه وسلم: فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا الصنف الثاني. والصنف الأول في الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما، إيش الصنف الأول؟ أقوام بأيديهم إيش؟ كخيول الإبل، يعني يجددون الناس ويظلمونهم. ويا ترى هل من صلة بين هؤلاء القوم الذين بأيديهم أصوات كأذناب إبل أو كأذناب البقر، حديث كأذناب البقر، وبين الكاسيات العاريات؟ الجواب نعم، الحديث فيه إشارة لسنة مضطردة لله، وهذه السنة المضطردة أن الظلم السياسي والفساد الخلقي وجهان لعملة واحدة، متى وجد فساد خلقي وجد ظلم سياسي. الإنسان الذي ينهزم أمام شهواته لا يقدر أن يقول للظالم إنك ظالم، الأقوام الذين يرضون الخنا والمنكر والشهوة والتشييع بينهم لا يقدرون على أن ينصحوا وأن يأمروا وأن ينهوا. فيمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم رب كاسي في الدنيا عارف الآخرة على هذا، وهذا عندي وجه بعيد والسياق لا يساعد عليه، وإن كان مذكورا في كتب الشروحات. والأحسن منه أن يقال رب كاسية في الدنيا فتظهر العمل ولكن هذا العمل لم يستوفي شروطه فهي عارية في الآخر، أو كاسية في الدنيا بملابسها عارية في الآخرة من العمل الصالح، ولباس التقوى ذلك خير. فهي كاسية في الدنيا لكنها تأتي يوم القيامة عارية في الآخر، عارية من العمل، كاسية الثياب في الدنيا عارية في الآخرة عارية من العمل الصالح. ويمكن أن يقال كاسية من النعم في الدنيا عارية من شكرها يوم الآخرة. ويمكن أن يقال كاسية بالزوج الصالح في الدنيا عارية على أن تنتفع به وبصلاحه في الآخرة، ولا سيما أن السياق سياق ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تركني، كأن النبي يقول لأزواجه إياكن أن تركنا إلى كوني زوجا لكن، فاحرصنا على فعل الخير. فهذه كلها، هذه المعاني كلها محتملة. فصورة العمل في الدنيا لا تكفي، وصورة الصلاح دون حقيقته في الدنيا لا تكفي حتى ينتفع الإنسان بهذا الصلاح وبهذا العمل بين يدي الله جل في علا. إذن الحديث ظهر لنا من خلال هذا الشرح أن الحديث له صلة في الباب، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، بأن الله أنزل الفتن والنبي لم يرها، فلا بد أن تقع في الزمن الآتي شر من الزمن الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشر والخير ليس في الدنيا. فالفتن الله أوقع نبيه على نزول الخيرات ونزل من خزائن الأموال، ومع هذا بقيت وأطلعه على نزول الفتن. فوجود الدنيا والأموال لا تدرأ الفتن. وهذا يلتقي مع حديث ابن مسعود، مع حديث أنس السابق، ويلتقي مع المراد الحقيقي منه فيما أخبر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أكتفي بهذا القدر، يعني ننتقل إن شاء الله في درسنا القادم إلى باب جديد، وآتي بالأسئلة. هل تقطع المرأة صلاة الرجل؟ وهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ وجزاك الله خيرا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه تقطع ثلاثة يقطعن الصلاة: الكلب والحمار والمرأة الحائض. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. ووقع خلاف بين العلماء في المراد بقطع الصلاة، فذهب جماهيرهم عدا الحنابلة إلى أن المراد بقطع الصلاة أي تنقيص الأجر وليس بطلانها. وذهب أحمد من بين سائر إخواني الفقهاء إلى أن المراد بتقطع الصلاة ثلاث أي بطلان الصلاة،
والذي أراه صوابا قول أحمد لرواية أبي يعلى في المسند بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاد الصلاة من ثلاث. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقطع الصلاة ثلاث، فقال في رواية أبي يعلى: تعاد الصلاة من ثلاث. وقوله تعاد لم يبقى المراد إلا البطلان، ويتأكد ذلك بأثر ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود قال: قطع الصبي الصلاة ينقص ثواب نصفها. إذا ولد مر بين إيديك وباب أولى إذا كان رجل، ينقص نصف ثواب صلاتك. فإذا كان الولد ينقص نصف الثواب والرجل ينقص نصف الثواب، والنبي قال يقطع الصلاة ثلاث وذكر المرأة الحائض، فالمرأة الظاهر أنها تقطع الصلاة، والمرأة الحائض تقطع صلاة المرأة وتقطع صلاة الرجل، لا فرق في ذلك. وما المراد بالمرأة الحائض؟ هل المراد أن تكون حائضا حال مرورها، أم أن المراد المرأة البالغ؟ بلا شك المراد المرأة البالغ، وإلا أنت ما أدراك أن هذه المرأة حائض ونزلت بالحائض، وأن تصلي ما أدراك هل هي حال هل هي حائض ونزلت بالحائض. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم والحائض المرأة الحائض أي المرأة البالغ، سواء كانت هذه المرأة حال مرورها على طهر أم على حي، والله تعالى. ما الفرق بين اليمين الغموس واليمين العاقد؟ مراد باليمين العاقد اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة أن تحلف على شيء وأنت عازم على فعله، وهي تخص المستقبل، تحلف على شيء ستفعله. ورد حديثان والحديثان صحيحان، وهما لفظان عند مسلم في صحيحه، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، قال: فليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف، وفي لفظ: وليأتي التي حلف وليكفر عن يمينه. لك أن تأتي الذي حلفت تمتنع منه، حلفت ألا أنفق على أخي في الدراسة، ثم تبين لي: لا، الخير أني أنا أنفق، لماذا أمتنع وأخي محتاج؟ فلي أن أنفق ثم أكفر، ولي أن أكفر ثم أنفق. على الرواية يجوز لي أول شيء أنفق ثم أكفر، ويجوز لي أن أكفر ثم أنفق. هذا إيش يسمى عند العلماء؟ هذا اليمين المنعقدة. في نوع آخر اليمين اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فقول الرجل في بيعه وشرائه وحياته: لا والله تالله افعل بالله عليك تفضل، كلام على اللسان لا يعقد القلب عليه، فهذا لغو، يمين لغو لا شيء عليه. يبقى النوع الذي يسأل عنه الأخ، وهو اليمين الغموس. يمين الغموس تحلف على شيء مضى على خلاف ما تعلم منه، تحلف على شيء مضى كذب وزور. والذي يحلف يمين الغموس ارتكب كبيرا من الكبائر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الغموس تدع الديار بلاقع، تدخل الدار التي فيها المضرة والأولاد والخيرات والأموال، فيحلف الإنسان اليمين فالأموال تذهب والأولاد يموتون. فاليمين الغموس أمره خطير جدا. وعلى أرجح الأقوال، وهو قول الأئمة الثلاثة، قول مالك وأبي حنيفة وأحمد عدا الشافعي، أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، يعني يحلف يمين غموس ارتكب كبيرة هي أعظم من أن تكفر كالقتل العمد. قتل الخطأ في كفارة، قتل العمد لا كفارة فيه. كالزنا في نهار رمضان، من يأتي أهله بالجماع في نهار رمضان عليه كفارة، لكن من يزني في نهار رمضان لا كفارة عليه، لأنه فعل شيئا أعظم من أن يكفر. فاليمين الغموس أن تحلف على شيء مضى على خلاف ما تعلم، وغالبا ما يكون فيه أكل حقوق، ضياع حقوق بعض الخلق. فكلما ترتب حق أعظم على اليمين عظم أمرها عند الله. وأعظم الأيمان التي الله عز وجل يعاقب بها الأيمان التي تكون فيها قلب الحقائق فيما يخص دين الله سبحانه وتعالى. صلينا خلف إمامنا فوقع منه سهو وقام إلى الخامسة ونحن مسبوقون فسجد للسهو بعد السلام، بينما نحن قمنا نتمم ما فاتنا، هل نرجع لنسجد للسهو معه أو نسجد للسهو قبل أن نسلم؟ وماذا لو تركنا السهو كما فعلنا؟ كلام طويل إذا أردت أن أفصل، وقد أتينا على أحكام السهو، وأظننا ما تركنا شيئا ممكنا أو محتملا إلا وقد ذكرناه، إن لم يكن بفرعه فبأصله في شرحنا لكتاب السهو في صحيح الإمام مسلم. لكن لا يمنع أن نجيب المأموم المسبوق إذا أدرك السهو بعد إمام وسجد السهو لإمام بعد السلام، فلما يسلم الإمام أن تقول، فإن كنت قد أدركت معه السهو فتسجده بعد سلامك وتفارق الإمام، وإن لم تكن قد أدركت السهو معه فلا شيء عليك. أنت ما فصلت لي مسبوق بيركعة والسهو أين وقع، فالاحتمالات كثيرة. لكن أعطيك ضابط، إذا كنت مسبوقا والإمام سجد للسهو بعد السلام فبمجرد أن تسمع السلام تفارقه لتأتي ما فاتك من الصلاة، فإن كنت قد أدركت الخطأ معه فتسجد بالسلام بالسهو بعد السلام كما سجد، وإن لم تدرك السهو معه فلا شيء عليك، فالله تعالى أعلم. صلاة المأموم خلف الإمام القاعد سواء من ابتداء الصلاة أو أثناء الصلاة وجلس الإمام، ماذا يفعل المأموم؟ هل يتابع أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، المتأمل في الأحاديث يجد أن هنالك حادثتان. حادثة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جالس وكان من حوله قيام، فأشار إليهم بيده أن يجلسوا وقال إذا صلى الإمام جالسا فليصلي من وراءه جلوسا أجمعين. وحادثة فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكان من وراءه قيام، ووقع خلاف شديد بين العلماء في توجيه الحادثتين أيهما قبل وأيهما بعد، وفق كل حادثة من الحادثتين. وفصلنا أيضا في دروسنا لصحيح مسلم هاتين الحادثتين والكلام عليهما، وإن كنتم تذكرون من يحضر معنا خلصنا بنتيجة هي الآتية. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ومن خلفه قيام، كان الإمام أبو بكر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى القائم خلف القاعد خلف القائم فبقي بقي يصلي قيام، أما إذا الإمام جلس فمن خلفه يجلس. لو الإمام صلى ثلاث ركعات قائم جلس رابعة يشير إليهم أن يجلسوا ويصلوا خلفه جلوسا. دلت على هذا الحديث، وهذا مذهب الإمام الشافعي وغيره والله أعلم. كيف نوفق بين قولك للأخ الذي عنده وسوسة في بوله بأن يظن أن الذي خرج منه من البول بأنه من الماء الذي نضحه على ذكره، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستبراء من البول؟ نرجو أن تبين لنا كيف الاستبراء من البول، وأشهد الله أني أحبك في الله. جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجمعني الله وإياك تحت ظل العرش إن شاء الله. أخواننا الحضور جميعا، حديث كان لا يستبرئ من البول مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، بلى إنه الكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية كان لا يستتر من بوله. بعض الناس لا يستتر من البول، في الطريق يظهر عورته المغلظة، وللأسف هذا يرى كثيرا في منى، أيام منى وأيام عرفة للأسف، بل ترى بعض النساء شبه عاريات يغتسلن أمام الرجال، إلى الله المشتكى. فالذي لا يستتر يدخل في عذاب القبر، يعذب عذاب القبر، أو الذي لا يستنزه من بول. أنا قلت هذا الذي لا يستبرئ يعني يتعجل فلا يقضي حاجته وتبقى نقاط، ثم يرفع ملابسه فتبقى نقاط أواخر عقب البول تكون وين؟ الثياب. أما الذي عنده وسوسة فأنا ماذا قلت له؟ انتظر حتى تريق البول كامل، وبعد البول اسكب الماء، فإن وجدت بللا فقل من الماء، لأني أرشدته أن يستبرئ، أن يريق البول كاملا. ما الذي لا يستبرئ فهذا يتعجل، فمن العجلة تبقى أثار البول، آخر أثار البول تبقى في ملابسه، ففرق بين الحالتين. رجل بعد أن أنهى غسل يديه للمرفقين أثناء وضوئه ومسح رأسه ثم بدأ بمقدمه، فإذا هو لم يعمم الماء على يديه، فذكرته فرجع واكتفى بوضع قليل من الماء على المكان الذي لم يصله ماء ولم يعد الوضوء، فهل الوضوء صحيح؟ الجواب قائم على أصل حكم الترتيب في الوضوء وحكم الموالاة في الوضوء. أنا الذي أراه أن الترتيب واجب، والحديث الذي عند أبي داود أن النبي توضأ منفوسا، وإن صححه شيخنا إلا أن جمعا من الحفاظ كالبيهقي وغيره ضعفوه، وأرى شذوذه، وبينت هذا مفصلا في تعليقة لي مطولة على كتاب الإمام البيهقي الخلافية، أظنه الجلد الثاني من الخلافية. فالحديث أن النبي توضأ منفوسا لم يثبت، فيبقى الترتيب في الوضوء واجب، فمن فاته عضو فنسيه أو لم يغسله على الوجه المطلوب منه فالواجب أن يعيده وأن يعيد ما بعده، أن يعيد ما بعده حتى يقع الوضوء مرتباً.